بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا قد توقفنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال رحمه الله: أخرجه مسلم. وذكرنا أهمية هذا الحديث، ووقفنا على معاني كلماته، وذكرنا بأن هذا الحديث احتوى على العديد من الفوائد والهدايات والحكم، نذكرها الآن بمشيئة الله. قال العلماء: هذا حديث عظيم جليل القدر، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام. ذلك لأن هذا الحديث ذكر عدة طاعات وعبادات قد يغفل عنها كثير من المسلمين، وهي قضاء حوائج الناس. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إلى الله قال: أنفعهم للناس. وعندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث. ففي تفريج الكروبات وتنفيس الهموم وتيسير المعسرين أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك دل هذا الحديث على فضل التعارف والتقارب بين المسلمين. يؤخذ هذا المعنى أن المسلم لا يتأتى له معرفة المعسرين أو المكروبين أو من بحاجة لمعونة إلا إذا كان قريبا منهم، فهذا يدفعه إلى التقارب والتعارف والوقوف على أحوال المسلمين. كذلك فيه فضل تنفيس الكرب والتيسير على المعسرين وإنظارهم والستر على المسلم، لما ورد في هذا الحديث من الحث على مثل هذه الأفعال والأعمال. كذلك فيه فضل إعانة المسلم أخاه في أمور دينه ودنياه، لأنه هذه الحاجات هي حاجات يومية للمسلم، فهذا فيه حث على المعونة والتعاون بين المسلمين في قضاء حوائجهم سواء كانت الدينية أو الدنيوية. كذلك من الهدايات: من أعان أخاه تولى الله إعانته في حاجاته وحاجة أخيه. من مشى وسعى في قضاء حوائج الناس فإن الحاجات الخاصة لك أو الحاجات الخاصة لأخيك التي تسعى في قضائها الله سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث تكفل بتيسيرها، لأنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك فيه تحفيز على الاشتغال بقضاء حوائج الناس، وهذا كان حال السلف الصالح ابتداء من الصحابة ومن جاء بعده. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أثر عنه أنه كان يحلب غنم الحي، وعندما استخلف قالوا: من سيحلب لنا بعده؟ فقال: أسأل الله أن لا يغيرني. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يطوف على قضاء حوائج الأرامل، ولحقه ذات يوم طلحة رضي الله عنه فرآه دخل بيتا، وبعد أن خرج علم بأنه منزل امرأة عجوز عمياء كان يقوم على قضاء حوائجها. وهكذا غيرهم، الحسن البصري وغيرهم من السلف، كان هذا ديدنهم وهذا حالهم، السعي في قضاء حوائج الناس. كذلك فيه الحض على التعاون بين المسلمين على الخير، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك الحض على نفع المسلمين بما تيسر من علم أو مال أو معونة أو إشارة أو نصيحة أو غير ذلك، لأن قضاء الحوائج لا يشترط أن يكون بالمال. قضاء حوائج الناس قد تكون قضاء الحاجة بالنصيحة أو بالفكرة أو بالمشورة أو بمعلومة تعطيها لهذا الشخص أو بدلالة على خير، وهكذا من قدم حاجة أخيه على حاجة نفسه إعانة من الله في حاجاته كما ذكرنا قبل قليل، وهذا فيه تحفيز على الإيثار لحاجات الآخرين على حاجات نفسك، لأن الإنسان إذا قدم حاجة أخيه على حاجته فإنه ينال معونة الله وكذلك ينال التيسير من الله سبحانه وتعالى على حاجات الآخرين. كذلك هنا قال نفس بدلا من أزال وفرج، مع العلم أن معنى نفس أي أزال وفرج، ولكن في دقة الألفاظ والعبارات لها مغزى ولها دلالة عظيمة، لأن الكربة تقارب أن تزهق النفس لشدة غمها. هذه الكربة قلنا أن الكربة هي الغم الشديد أو الشدة العظيمة، فمن شدة هذه الكربة قد يصل الحال بالبعض بأن أنفاسه تكاد تذهب من شدة الغم، فلذلك ناسب هنا بدلا من أن يقول من أزال أو فرج قال من نفس لمناسبتها للحال وللمشهد. كذلك قال عن مؤمن، قال من نفس عن مؤمن، خصه بالذكر لمزيد شرفه وحرمته، مما يدل على أن الثواب فيما يفعل معه من الإحسان آكد. وهذه قضية مهمة، كثير من الناس ممن من الله عليهم بالأموال الذين يريدون أن يدفعوا زكاة هذه المال لا يتحرون أصحاب الحاجات، وخصوصا من المؤمنين وخصوصا من الأتقياء وخصوصا من الصالحين أو من الدعاة أو من أهل العلم، فقضاء حاجات هؤلاء أجرها مضاعف، لأن هذا الفعل نفعه متعد، ليس فقط مجرد سد الجوع أو قضاء الدين، بل أجر قضاء حاجات هؤلاء متعد ونفعه متعد للمجتمع. كذلك قال عن مؤمن فيها ضرورة تحري حاجات أهل الإيمان والتقوى والصلاح وقضائها، وهذا الذي ذكرناه الآن، ضرورة تحري حاجات هؤلاء. هنا عبر بالإيمان وفي الجمل اللاحقة أي بعده عبر بالإسلام، لأن الكربة في الغالب تتعلق بالباطن. هنا لما قال من نفس عن مؤمن كربة، ولما قال ومن ستر مسلما، ومن يسر على معسر، ثم قال ومن ستر مسلما، لأن الكربة في الغالب أمر داخل، وأصل الإيمان منبعه من الباطن، فناسب الإيمان المتعلق به أيضا، وهذا من بلاغة ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال من كرب يوم القيامة، ولم يقل الدنيا والآخرة كما في التيسير والستر. الستر قال ماذا في الدنيا والآخرة، وكذلك في التيسير قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما في الكرب ما قال في الدنيا والآخرة، قال من كرب يوم القيامة. ما الحكمة في ذلك؟ قيل لأن الكربة هي الشدة العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، لا يشترط أن كل إنسان يمر بهذه الكرب والشدة العظيمة، بخلاف الإعسار والعورات لا يخلو منها إنسان، الإعسار والعورات أمرها أخف، فهذه تعم الجميع، ولكن الكرب الشديدة قد لا يمر بها كل إنسان، هذا مخرج. وقول آخر قيل لأن كرب الدنيا ليست بشيء بالنسبة لكرب الآخرة، فجعل الله جزاءه أعظم بتنفيس كرب الآخرة، وهذا كذلك معنى جميل، أن كرب الدنيا مهما عظمت لا تعدل كربة واحدة من كرب وشدائد يوم القيامة. وهذا الإنسان الذي نفس هذه الكربة أجره عظيم، فناسب أن يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى أعظم. كذلك قال يسر الله عليه، يسر الله عليه ماذا؟ هنا المعمول أي المفعول حذف محذوف، فيه إشعار بالعموم، أن يسر الله عليه أموره ومطالبه ومقاصده في دينه ودنياه، يسر عليه كل شيء، جعل الأمر مفتوحا للتيسير، وهذا كذلك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. يؤخذ كذلك من هذا الحديث بمفهوم المخالفة وقياس العكس، من عسر على معسر عسر عليه. قال هنا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، بالمقابل من عسر على المعسر عسر الله عليه أموره. وكذلك يؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر، لأن مطله ظلم. إنسان موسر وعنده إمكانية لسداد الدين وقضاء هذا الدين وماطل في هذا السداد، فمن عسر عليه وألزمه بالسداد ففعله جائز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم. كذلك من الفوائد، من كان معروفا بالفسق مشتهرا بالمعصية ينبغي كشف حاله وعدم الستر عليه، وهذه ذكرناها بأن قضية الستر مرتبطة بالمصلحة وبأن يكون هذا الذنب في الماضي وأن يكون هذا الذنب غير مشتهر، وأن هذا الإنسان عرف بالصلاح ولم يعرف عنه بالاستمرار والاستمراء ودوام هذا الذنب أو هذه المعصية. كذلك الجزاء من جنس العمل، وهذه سنة الله مع خلقه شرعا وقدرا، شرعا وقدرا أي في الأمور الكونية، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال النووي رحمه الله في الوقفة قبل الأخيرة، في الحديث وعد بأن يختم للمنفس بخير بأن يموت على الإسلام، فهو وعد بثواب الآخرة، فبهذا الوعد فليثق المؤمنون. وهذا استنباط لطيف من الإمام النووي رحمه الله، قال في هذا الحديث وعد بأن الذي يمشي ويسعى في قضاء حوائج الناس أن يختم له بخير وأن يموت على الإسلام. من أين أخذ هذه الفائدة؟ لأنه قال هنا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى لا ييسر في الآخرة للكافر، وكذلك من ستر مسلما قال ستره الله في الدنيا والآخرة، والله عز وجل لا يستر الكافر في الآخرة. فلذلك استنبط هنا بأن من مات على هذا الحال مات بحسن خاتمة وعلى خير وكذلك على الإسلام. الفائدة الأخيرة هي 21 في هذا الحديث، في الحديث إثبات الآخرة والجزاء فيها، لأنه قال هنا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا فيه إثبات بأن هنالك يوم القيامة ويوم الآخرة الذي يجمع الله فيه سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.